ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل والتعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد وصل بنا الحديث إلى بعض المسائل المهمة، فقد سبق أن ذكرنا زيادة الثقات، ثم ذكر بعدها مباشرة الحافظ رحمة الله عليه مسألة الشذوذ، فقال رحمه الله تعالى في النزهة: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. فنقل الحافظ بن حجر عليه رحمة الله عن نقاد الحديث أن الحديث إذا ضبط ولم يقع فيه غلط يسمى عند الأئمة محفوظا، ويسمى المردود منهما شاذا، وهذا هو المقصود من إثبات شروط الصحيح أو أحد شروط الصحيح، أي نفي الشذوذ، أن لا يكون شاذا، بأن يكون خبر الثقة مردودا لاضطرارنا إلى قبول خبر من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه أو غير ذلك من المرجحات. فالراجح بين الحديثين يقولون له المحفوظ، فالراجح بين الحديثين يقال له أو يقولون يطلقون عليه أنه محفوظ أو المحفوظ حديث فلان. ومن الأمثلة ما رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يعرف بحديث محمد بن فضيل عن الأعمش في مواقيت الصلاة، وقد رواه جماعة عن الأعمش منهم أبو إسحاق الفزاري وزائدة وغيرهما عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال. فجاء الأئمة وجعلوا المحفوظ من حديث الأعمش عن مجاهد من قوله، لا، ووصفوا الحديث الذي يروى مرفوعا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا الحديث، فيحكمون على الحديث المرفوع بالشذوذ، وأن الصحيح منه أنه من قول مجاهد، أنه من قول مجاهد رحمة الله عليه حين قال: وكان يقال كذا، وذكر الحديث. ومن الأمثلة أيضا حول مسألة الشذوذ أو الشاذ من المحفوظ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، والمحفوظ أنه من كلام جابر رضي الله عنه. وإن كان بعض الباحثين يحسنون إسناد المرفوع يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويستدلون به على منع زكاة الحلي، وبعضهم جعل صحة الموقوف عن جابر رضي الله عنه دليلا على صحة المرفوع، وكل هذا لا شك أنه لربما يدخل في مسألة يعني البحث والنظر، فنجد أن الأئمة يرجحون شذوذ الحديث المرفوع في هذا ويضعفونه بصحة حديث الموقوف، لا أن يجعل الحديث الموقوف من باب تقوية الحديث المرفوع، بل حكموا على المرفوع بالشذوذ وحكموا على الخبر الموقوف من طريق جابر رضي الله عنه بالمحفوظ. والخلاصة أن الثقة إذا روى حديثا خالف فيه أوثق منه ترجح رد حديثه ويكون شاذا، والمقبول يقال له المحفوظ، والمقبول منه أو منهما يقال له المحفوظ. ثم يذكر الحافظ بن حجر مثالا لذلك، قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، إلى آخر الحديث. وقال رحمه الله تعالى: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمر بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم الرازي يقصد المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. يقول الحافظ: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، من هم أكثر عددا منه. فهذا الحديث الذي مثل به الحافظ رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه، فاختلف فيه على عمر بن دينار، فرواه ابن عيينة وابن جريج وغيرهما موصولا بذكر ابن عباس، وخالفهم حماد بن زيد فرواه مرسلا بإسقاط وحذف ابن عباس رضي الله عنهما. ورد أبو حاتم الرازي أحد وأئمة النقد كما هو معروف رواية حماد، مع أن حمادا في قمة العدالة والضبط الذي كان يقال فيهم غلطهم نادر جدا، يعني حماد بن زيد معروف في هذا، يعني فهو أحد الرواة الذين بلغوا القمة في العدالة وفي الضبط أيضا، ولعله شك أو احتاط لذلك، لأن الغلط الظاهر لو كان المحفوظ هو المرسل بحذف ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما وإسقاطه، ثم يشذ الثقة فيرويه موصولا بذكر ابن عباس، ومن أمثلته أيضا حديث في مصنف ابن أبي شيبة من رواية عبد الله ابن أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمضمضوا من اللبن فإن له دسما، وقد وقع فيه مخالفة من عبد الله ابن أبي بكر، من ذلك أن المحفوظ هو بذكر ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عنه عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود. ثاني الأشياء أن المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تمضمض ثم قال إن له دسما. ثالث ما يضعفه أنه قد وقع الشذوذ في رواية أخرى عن الوليد بن مسلم يرويه عن الأوزاعي عن الزهري من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك. والمحفوظ عن الأوزاعي أنه من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض يعني من فعله لا من قوله وأمره عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وممن عرف الشاذ بهذا أيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. وعليه فقد يشكل على هذا التعريف للشاذ من أن الإسناد المعلل أنه أيضا هو إسناد ظاهره الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة خفية، والشاذ كذلك إسناده الشاذ كذلك إسناد ظاهره الصحة، يعني اطلع بعد التفتيش على علة قادحة. فقد يقال: ما الفرق إذن بين الشذوذ وبين العلة؟ والظاهر أن هناك تداخلا في، فالشذوذ هو نوع علة، ويكون نفي الشذوذ ونفي العلة في الحديث الصحيح من باب ذكر العام بعد الخاص. وعليه فنفي العلة في الحديث الصحيح يكفي بأن يقال فقط ولا يكون معللا، إذا أبقينا تعريف الشاذ على حاله. وقد يقال بأننا اشترطنا في العلة أن تكون قادحة وخفية، فلا يطلع عليها إلا بعد البحث والتنقيب. وقد يحتمل أن الشذوذ لا يحتاج إلى كبير بحث وكبير عناء، فظاهر الإسناد أو ظاهر الأسانيد تدل عليه، فيفرق بين الشذوذ الذي هو مخالفة الثقة لغيره وهي ظاهرة، والمعلل الذي علته خفية قادحة، وهو قول في الحقيقة غير قوي، لأننا نحتاج إلى كشف الشذوذ أيضا إلى جمع الطرق والنظر فيها والبحث. فلهذا يعني يمكن نظر في مثل هذه الاحتمالات وهذه ما قد يرد على هذه التعريف إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي، وكذا معرفة علوم الحديث للحاكم، وكذا شرح العلل لابن رجب الحافظ عليه رحمة الله. فمما يجدر التنبيه عليه أيضا حول هذا أن إطلاق الشذوذ على مجرد التفرد، وقد عرفه الحاكم النيسابوري وغيره بذلك، فهو أدق حينئذ من المعلل الذي طلع على علته الخفية القادحة بعد التفتيش، كوصل المرسل مثلا أو رفع الموقوف وغيرهما. وأما الشاذ فلا تظهر له علة، ولكن النقاد حكموا بعلته لترجيحهم خطأ راويه. وقد مثل الحاكم لهذا القسم فمثل له بحديث قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طفيل عن معاذ رضي الله عنه في جمع النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة في غزوة تبوك. يقول الحاكم رحمه الله تعالى: فإن إسناده كلهم ثقات، وليس فيه من يخالف أو من خولف. قال: فحكم عليه، إذن فحكم عليه الحاكم، يعني رغم أنه ليس فيه مخالفة وكلهم ثقات، فحكم عليه الحاكم رحمة الله عليه أو في آخر البحث على أنه موضوع، وأن سبعة من أئمة الحديث كأحمد ويحيى بن معين كتبوه تعجبا، كتبوا هذا الحديث تعجبا منه. وسأل البخاري رحمه الله تعالى قتيبة بن سعيد مع من كتب هذا الحديث، فأشار قتيبة إلى خالد المدائني، وخالد هذا كان ممن يضع الحديث. وبناء على ظاهر الإسناد دافع بعض العلماء عن هذا الحديث كابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في الزاد، وأنه من رواية الثقات ولا دليل على خطأ أحد رواته. وكذلك مثل بحديث أبي كريب محمد بن العلاء، وهو إمام ثقة من شيوخ الأئمة الستة، يروي الحديث عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فإسناده كلهم ثقات، إلا أن أحمد والبخاري وأبي زرعة توقفوا في قبوله، وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن جمع من الصحابة كالشواهد له. وأما البخاري فلم يجد من خالف أبي كريب أو أبي أسامة، فقال: لعل أبا كريب أخذه من أبي أسامة حال المذاكرة، أي حال استرجاع المحفوظ من الحديث، والمعروف أن حديثهم عندها ليس كتحديثهم حال الرواية، حال الرواية، فالمذاكرة يقع فيها كما تعلمون نوع تسامح ونوع تساهل. والخلاصة أن تفرد الثقات قد يحكم عليه الأئمة بالشذوذ، وهو من أدق العلوم في الحقيقة، فقد يكون الإسناد مسلسلا بالثقات ثم يحكم عليه الناقد بالشذوذ. فقضية تضعيف تفرد المقبول من في الحقيقة ينظر دائما فيه إلى كلام الناقد الإمام الناقد الكبير، فإن أثبت ذلك وذكر أنه يعني هذا الخبر من الثقة مما تفرد فيه وحكم عليه بالشذوذ، وإن لم يخالف فجاء هذا الإمام وذكر وحكم عليه من أنه شاذ لتفرده مع عدم ظهور المخالفة لذلك أخذنا بذلك. فهذا الذي سماه الحاكم كما مثلنا له شاذا، ويقولون شاذ بمرة، أي شذوذه شديد جدا، فيرجحون وقوع الخطأ فيه. وممن طبقه أيضا أو كان يطلق هذا أيضا ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح، كما في حديث عدم الإفطار بالحجامة من رواية أنس رضي الله عنه، فقال: شاذ الإسناد والمتن، حكم عليه بقوله شاذ الإسناد والمتن، وليس فيه شذوذا بمعنى المخالفة، بمعنى مخالفة الثقة لغيره، مخالفة الثقة لغيره، وإنما هو مجرد تفرد. وعليه فيمكن أن نجعل الشاذ على قسمين: الشاذ الذي هو التفرد الذي ترجح وقوع الخطأ فيه، والشاذ الذي هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. وحينئذ ندرك اشتراط نفي الشذوذ ونفي العلة في الحديث الصحيح. فإذا أخذنا بالتعريف المشهور الذي ذكره الحافظ رحمة الله عليه، يكون هناك تداخلا بين الشاذ والمعلل، وهذا كما ذكرنا من باب ذكر العام بعد الخاص. وإذا حررنا الشاذ عن المعلل أمكن الفصل بينهما في على تقسيم الحاكم، فالشاذ يكون تفرد الثقات أو تفرد المقبول بترجيح وقوع الخطأ فيه، ويكون المعلل هو ما مخالفة المقبول لغيره برفع مثلا الموقوف أو وصل المرسل أو غير ذلك. وهناك تعريف ثالث عرف به الخليلي، وهو قال وهو مجرد تفرد الثقات، يعني مجرد تفرد الثقات عده الخليلي شذوذا من غير ترجيح، يعني مجرد تفرد الثقات عن غيرهم أو من غير ترجيح وقوع الخطأ فيه عده الخليلي يعني من الشاذ. وعليه كما قال بعضهم إذن من الصحيح ما يكون شاذا، إذن من الصحيح ما يكون شاذا، لأن مجرد تفرد الثقة مع عدم ترجيح بوقوع الخطأ من هذا الثقة، إذا حكمنا عليه بالشذوذ فحينئذ سنرد كثيرا من مفاريد الثقات وإن كانت في الصحيحين، وإن كانت في الصحيحين. لهذا انتقد هذا التعريف الذي أطلقه الخليلي عليه رحمة الله على، ويعني نقف عند هذا الحد على أن نستكمل مبحث الشذوذ، فمبحث الشذوذ يعني من المباحث المهمة التي ذكرها الأئمة وذكروا تعريفا لها ومثلوا لذلك. وهذا آخر ما نذكره، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.